نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في جولة استطلاعية أجراها مراسلنا في بغداد عادل محمود مع عدد من النساء حول استفحال ظاهرة المضايقات التي تتعرض لها المرأة العراقية المحجبة وغير المحجبة في الشارع والعمل. فماذا تقول النساء عن هذه الظاهرة؟ نسمع ذلك في التقرير التالي.
المضايقات أو التحرشات التي تتعرض لها النساء في حركتهن في الشارع أو ذهابهن إلى أماكن العمل وغير ذلك شهدت تغيرات في طبيعتها بسبب اتساع دائرة التأثير الديني في المجتمع، الأمر الذي يبدو أنه قلل نوعا من المضايقات وضعف نوعا آخر. المواطنات اللواتي تحدثنا معهن عن موضوع تحفظن على ذكر أسمائهن.
ظاهرة لم تضمحل بل زادت بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة بعد الظروف التي آلت بالبلاد وبعد التيارات الإرهابية وقلة الوعي التي ظهرت بحالات مرضية أدت إلى ظهور الكثير من الأشخاص الذين لا يجدون سوى رغبة في تحرش في هذا الكائن الجميل، هذا الكائن الرقيق الذي قيل عنه رفقا بالقوارير التي هن أمهات وكأخوات وكبنات.
هذا النوع من التحرش الذي ألمحت إليه المواطنة كثيرا ما يركز على ملابس المرأة وحجابها.
بالتأكيد السبب الأول ليس هو الدين وكما نتمنى ونأمل، السبب هو يتعلق بالتحرش ويتعلق بتحصين المرأة من هذه الظواهر ومن هذه الأعمال العنيفة.
مواطنة أخرى وهي محجبة تحدثت عن المضايقات التي تتعرض لها رغم ارتدائها للحجاب.
أنا أتعرض للمضايقات أكثر من الفتاة المفرآت، أو كنت سابقا أنا غير محجبة، بعد ما تحجبت زادت المضايقات لأنهم ينظرون إلى هذه النوعية من الفتاة على أنهم مكبوتين أو مرتدين الحجاب غصبا ما عليهم، ففي داخلهم رغبة لتصرف بعكس ما هم عليه، وهذا طبعا أكيد خاطئ.
ولكن هناك نوع آخر من المضايقات وهو المعاكسات أو التحرشات غير المرتبطة بمسائل الدين والحجاب، فما هو حجمها الآن يا ترى؟
المضايقات في الشارع ليس كالسابق بطبيعة الحال، ربما بسبب سيادة الجو الديني في العراق وخوف بعض الشباب من أنه مسألة الحرشة تعتبر منافية للوضع الديني وشيء من هذا القبيل، لأن يعني هذا لا يمنع أن الكثير من المراهقين والمتصابين طبعا ما زالوا يمارسون دورهم بشكل فاضح وبشكل يعني غير لائق.
من خلال المضايقات اليومية أشعر بالغضب لأنه ما أقدر أحل هاي المشكلة، المضايقات والمعاكسات اللي تزداد يوم بعد يوم. نوبات أتساءل ذول اللي يعكسون مدى يعرفون حال البلد، أو هم اللي مقدما يعرفون إحنا طالعين مثلا للشغل أو لتسوق، ما طالعين لترفيه أو لتضيع وقت أو لقضاء فراغ أو أشياء شكلية. ولكن اللي يحصل إنه هي كل ما يجي الوقت كل ما يزداد مهما كانت الحيطة، حتى لو لا لها علاقة باللبس ولا لها علاقة بالوقت ولا لها علاقة بالشكل ولا بالعمر. أحيانا نتعرض للمعاكسة من قبل مراهقين أصغر من عندنا عمرا أو رجال كبار جدا في السن، وهناك من تكون تصل المضايقة أكثر من كلامية، قد يكون في التحرش.
وحتى هذا الجانب من المعاكسات يختلف حسب طبيعة الشخص وذوقه حسب ما تقول لنا هذه المواطنة.
أتمنى من شبابنا يعني يتساوون بالشباب اللي بالخارج، اللي يعني يكتفي مثل عجبته امرأة يكتفي انه يعني ينظر لها او يصمت، او يعني اذا يعني ما قدر يضغط على نفسه ويتجاوز خليه يطلق فد غزل طفيف وغير مخدش للحياة. كل الأحوال هي مسألة أكو غزل وأكو حرشة. بالمناسبة يعني مسألة الحرشة طبعا كلش تزعج المرأة، وما أتصور يعني يمكن أنواع نادرة جدا من النساء اللي تقبل الحرشة وكذا، هو فتشي يعني مو لائق وفتشي مو محبب يعني.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى عمان التي ستعقد فيها مباحثات أردنية عراقية يوم الثلاثاء تركز على الجوانب الأمنية وأوضاع الجالية العراقية المقيمة في الأردن. الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أشار إلى أن الجالية العراقية مرحب بها في الأردن، نافيا وجود إجراءات هدفها التضييق أو الإزعاج بأي شكل من الأشكال على العراقيين، مشيرا في الوقت ذاته أن الحكومة ستدرس كافة الخيارات بالتنسيق مع جهات نظيرة في العراق لمساعدة النازحين العراقيين. حازم بيضين والتفاصيل.
تبدأ الثلاثاء في عمان محادثات أمنية أردنية عراقية تركز على الجوانب الأمنية المشتركة بين البلدين فضلا عن أوضاع الجالية العراقية في الأردن، ويترأس الوفد العراقي مستشار الأمن القومي موفق الربيعي. إذاعة العراق الحر سألت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية عن ما تطلبه حكومته في هذه المباحثات، فقال:
فيما يتعلق في العراقيين الموجودين في الأردن، هم أخوة وأخوات وأشقاء موجودين في الأردن، ونعرف تماما الظروف اللي خرجوا بسببها من العراق، وهم مرحب بهم هنا في الأردن. لا شك بأنه وجود هذا العدد الكبير من العراقيين في الأردن يشكل عبء على الاقتصاد الوطني الأردني وعلى البنية التحتية، وهذا موقف الأردن المعروف. والحقيقة الأردن يعني طالب المجتمع الدولي بمساعدته في تحمل أعباء هذا الضرر، ونعرف تماما بأنه في نهاية المطاف الحل الوحيد الذي يضمن عودة العراقيين إن شاء الله إلى بلدهم بأمن وباستقرار هو حل سياسي في العراق، لكن إلى أن يتم ذلك إن شاء الله، ويجب أن تتكاتف جميع الجهود لدعم هذا التوجه. إلى أن يتم ذلك هم موجودين على الأرض الأردنية، وأعتقد أنه الأردن لم يوفر أي جهد في موضوع توفير كل سبل الراحة والأمان والاطمئنان والحياة الكريمة للعراقيين الموجودين في الأردن في هذا المجال. من جانب آخر، يمكن مسببات الإزعاج لبعض العراقيين هي موضوع الدخول والخروج، والحكومة تدرس يعني بالتنسيق مع الجميع. أولا في إشاعات كانت تطلق بأنه حدود مغلقة أو هناك ضيق، وهذا غير صح، لا يوجد حدود مغلقة، بالعكس الحدود مفتوحة. اثنين، لا يوجد إجراءات هدفها التضييق أو الإزعاج بأي شكل من الأشكال، لكن الأردن حقه بطبيعة الحال أن تكون إجراءات الدخول إلى الأراضي الأردنية إجراءات معروفة ومضبوطة تماما لعدة عوامل، منها أيضا العامل الأمني والحفاظ على أمن الوطن. الهدف ليس التضييق، الهدف ليس الإزعاج، الهدف ليس التسبب بأي نوع من الإرباك للإخوة القادمين. هناك خيارات عديدة تدرس، ذكر موضوع التأشيرات المسبقة، ذكر أمور أخرى وعوامل أخرى. الحكومة تدرس كافة الخيارات، وإن شاء الله سيكون هناك نتيجة لهذه الدراسة اللي تقوم بها الحكومة. وبطبيعة الحال كل هذا يجري بالتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق، إن كانت الأجهزة الأمنية أو الوزارات المختلفة المعنية بهذا.
وكانت مصادر حكومية عراقية أكدت أن الوفد الزائر سيبحث مع المسؤولين الأردنيين تزويد الأردن بالنفط العراقي، إضافة إلى التعاون الأمني بين البلدين وتقديم المساعدة المالية للأردن نظير استضافته العراقيين. كما أن العاصمة الأردنية ستشهد خلال الزيارة عرض مناقصة بيع شركة الاتصالات العراقية بعد انتهاء عقد شركتي عراقنا والأثير هذا الشهر، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
فمعناه أني أحبك أكثر.
حب السكر.
أما الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامجه حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على تقرير أصدره مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية وتدني مستويات البحث العلمي فيها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أصدر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تقريره حول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، وتناول التقرير واقع الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في الجامعات العربية والإشكاليات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استعراضه لأحوال الجامعات والظروف التي يمر بها التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية، موضحا تدني مستويات البحث العلمي والحالة التي أدت إلى هجرة العقول العربية للخارج، والتي من أهم أسبابها ضعف التمويل الحكومي للبحث العلمي وعدم رعايته وعدم توفير البيئة المؤاتية والحاضنة للعلم والعلماء، إلى جانب عدم توفر حاجات الباحث الأساسية وحماية حقوقه، بالإضافة إلى غياب للحريات الأكاديمية الواجبة كشرط أساسي وضروري لإنجاح البحث والإنتاج العلمي والمعرفي، وفقدان الجامعات العربية لاستقلاليتها والتدخلات الحكومية وغير الحكومية كالجماعات الدينية والأحزاب في شؤونها الأكاديمية والداخلية. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار الذي يشهده العالم العربي في بعض أقطاره كالعراق ولبنان وفلسطين أدى إلى تسريع وزيادة نسبة هجرة العلماء للخارج وحتى إلى قتل هؤلاء العلماء، إضافة إلى عملية تدمير البنية التحتية وخلق المعيقات المادية والمعنوية أمام البحث العلمي والحياة الأكاديمية والجامعية في هذه البلدان. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على وضع الحريات الأكاديمية في العالم العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، البرنامج يستضيف السيد نظام عساف مدير مركز عمان لحقوق الإنسان الذي أشار إلى التحسن الملحوظ في الحريات الأكاديمية في العراق مع بقاء عدد من الجامعات في المناطق الساخنة ومنها بغداد التي ما تزال تعاني من مشاكل عديدة. عساف تحدث أولا عن معنى مفهوم الحرية الأكاديمية والشروط التي يجب أن تتوفر في الحصول على هذه الحرية.
مفهوم الحرية الأكاديمية بنصب على الحرية، حرية الرأي والتعبير والتفكير داخل المجتمع الجامعي المتكون من العنصر الإداري والعنصر التدريسي، وعنصر الثالث هو عنصر الطلبي. فالحرية الأكاديمية بتعنى كيف يمكن أن تكون العلاقة ما بين هذه الأطراف الثلاث المكونة للمجتمع الجامعي، كيف يمكن لها أن تكون علاقات قائمة على حرية الرأي والتفكير والاعتقاد وبالتالي البحث عن الحقيقة وقول الحقيقة حتى لو كانت هذه الحقيقة ليست مريحة لمختلف أنواع السلطات السياسية في الدول العربية. نحن لا نتحدث عن الحرية الرأي بمعنى أن تتحول الجامعات إلى صراع سياسي ما بين أحزاب وقوى متعددة.
هذه الحريات أكيد ستختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر حسب النظام الاجتماعي والبنية الاجتماعية لذلك البلد والنظام السياسي في ذلك البلد، أليس كذلك؟
نعم، الحريات الأكاديمية مفترض أن تتوفر في أي جامعة، في أي حرم جامعي، بغض النظر عن طبيعة خلينا نقول النظام السياسي القائم. لكن هو ماذا يجري في عالمنا العربي؟ اللي في عالمنا العربي هناك تغول من السلطات التنفيذية والحكومات على الجامعات من خلال التعيينات، من خلال المراقبات، من خلال أساليب منوعة، من خلال الترغيب والترهيب، من خلال يعني حتى إذا بدك تذهب إلى قضايا نشر الأبحاث. يعني كل ما كانت النظم السياسية ديمقراطية كل ما شهدنا أن هناك حريات أكاديمية أكثر. أكيد. في الجامعات. أكيد.
طيب، للحصول على الحريات الأكاديمية ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر؟
ينبغي أن يكون هناك بدءا من قبول الطلبة، أن لا تكون هناك أي امتيازات في قبول الطلبة إلا على أساس معيار الكفاءة العلمية. 2، أن لا يكون هناك تعيينات لأساتذة إلا إلى معيار الكفاءة العلمية للأستاذ وشهادته وتخصصه. أن لا يكون هناك أيضا الطاقم الإداري معين على أساس ولاءات وعلى أساس ولاءات قبلية أو عشائرية أو دينية أو مذهبية أو سياسية أو ولاءات لهذا النظام أو ذاك. 2، أن يكون في مناخ فعلا حرم جامعي بكل معنى الكلمة، أن داخل هذا الحرم تستطيع أن تبحث، أن ترجع إلى مراجع، إلى مكتبات، إلى كتب. ينبغي أن تكون هناك داخل جامعة حرية تعبير، مناقشة، ويكون الطالب لا يخاف من طرح أي سؤال أمام الأساتذة، وأن لا يكون الأستاذ أيضا خائف من زملائه.
أستاذ نظام عساف، كان لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان العديد من الأنشطة وآخرها كان إصدار تقرير حول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية. العراق كان له حصة في هذا التقرير، ممكن تلخصنا وصف الحريات الأكاديمية في العراق خلال هذه الفترة؟
يعني هناك مناخ عام من الحريات في الجامعات في عملية يعني البحث العلمي والعمل الجامعي، لكن للأسف يلحظ إنه هناك يعني ممارسات لا تنسجم مع الحريات الأكاديمية وهي متمثلة في اغتيالات الأساتذة الجامعيين. إحنا بحسب إحصائياتنا قرابة 300 أستاذ جامعي جرى اغتيالهم خلال الأعوام الأخيرة. اثنين، الآن يلحظ إنه داخل الجامعات في خوف من الطلبة من جهة وفي خوف أيضا من قبل الأساتذة نتيجة الجو العام المتمثل بوجود الاحتلال وأيضا في متمثل بوجود الميليشيات للأحزاب. يعني هناك تدخل من الميليشيات داخل الجامعات بحيث يلحظ يعني نرصد ذلك أنه ممكن طالب يقتل أستاذ لأنه مش راضي على علاماته ويستغل هذا الطالب انتمائه لهذا الميليشيا أو تلك ويستغل ذلك.
يعني هذه الانتهاكات التي حدثت استهداف الأستاذ أو الطالب هل هي من قبل مجامع إرهابية، مجامع سياسية، مجامع دينية؟
أنا أعتقد منوع، يعني منوع. لا تستطيع أن تقول أن 300 أستاذ جامعي تقريبا الذي هم جهة واحدة تكفرهم. أتوقع في مجاميع ميليشيوية، في مجاميع إرهابية، في مجاميع أحيانا نفس الطلبة بيستغلوا يعني خلينا نقول كسلهم العلمي بيزعلوا على الأستاذ اللي يعني بيعطيهم علامات أقل أو برصبهم بروحهم بيختلوا.
أستاذ نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، أنت تحدث عن الحريات الأكاديمية في العراق وكيف في فترات ما تم استغلال الحرم الجامعي في صراعات سياسية ودينية وطائفية، هل هذه الظاهرة لحد الآن موجودة؟
لا تعاني منها، وأعتقد في تقدم وفي تحسن. واثنين، ممكن تختلف كمان الجامعات. يعني دخلنا بجامعات الجنوب، المحافظات الجنوبية، وبالشمال لا، في استقرار وفي حرية أكاديمية وفي يعني وضع طبيعي. لكن ربما هي يعني جامعات الوسط تحديد أو تحديدا بغداد،
نعم.
يعني ربما هنا المشاكل الأكبر، وهذا يمكن مربوط بالوضع الأمن العام الموجود في العاصمة.
ونحن نتحدث عن هذه المبادرات والمحاولات التي تقوم بها الجهات الرسمية العراقية للحد من الظواهر السلبية والانتهاكات التي تحدث، محاولة منها لتطوير واقع حقوق الإنسان والحريات بصورة عامة. يعني كانت للجهات الرسمية محاولات لحماية الجامعات والحريات الأكاديمية من خلال توفير مثلا نقاط أمنية عند مداخل الجامعات، السماح للأساتذة كما ذكر التقرير بحمل السلاح لغرض الحماية، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي من خلال التعويضات التي تدفع للمتضررين وعوائلهم، وآخرها كان التأمين على حياتهم يعني في إحدى الحالات. هل هذه المحاولات كافية؟
أنا أعتقد أنه يعني هذه إجراءات جيدة وهي في إطار يعني الخطوات الإيجابية التي فعلا تسمح فعلا في حياة جامعية حقيقية. أنا أعتقد مطلوب مواصلة ذلك وتطوير ذلك والمثابرة على ذلك، لكن أعتقد مطلوب يعني نحن ليس في موضع من يعني يضع مهمات للآخرين، لكن التمني أنه فعلا يحتاج هذه الجماعات إلى مزيد من الحرص من قبل الحكومة ومواصلة هذه الخطوات الإيجابية والمثابرة عليها وتعزيزها.
يعني هنا السؤال، نعم. أستاذ نظام، ما يرفع من تقارير من قبل جهات خارجية أو دولية أو محلية حول واقع حقوق الإنسان دائما تدعو الحكومة العراقية إلى إعطاء المزيد وتنفيذ العديد من مهام أخرى لحماية الناس، ولكن لم يرى العراقيون أي نوع من الدعم من جهات عربية أو دولية تساعد الحكومة العراقية في مساعدتها، وخاصة أنه الحكومة العراقية بجهاتها العدة مشغولة في ملف مهم وهو الملف الأمني ومحاربة الإرهاب. هل أنتم من خلال متابعتكم لواقع الحريات الأكاديمية لاحظتم أن هناك أي دعم عربي أو دولي يقدم للأكاديميين العراقيين المهجرين مثلا أو المتضررين؟
للأسف الشديد المبادرات للمساعدة في هذا المجال هي محصورة وقليلة. أعتقد على المستوى الدولي للأسف لا يلحظ أي اهتمام، وللأسف يعني ربما هذا رأيي يعني أتمنى أن يكون خاطئ، للأسف الوضع الدولي يدفع باتجاه يعني تمزيق العراق، باتجاه يعني تعقيد الأوضاع في العراق للأسف لأسباب يعني معروفة. وبالتالي لدى المجتمع، يعني الخلاصة لدى المجتمع الدولي ولدى المجتمع العربي بكافة، لديهم الكثير الذي يمكن أن يقدموه عونا يعني للعراق للخروج من هذا الأليم. نعم لديهم الكثير ويستطيعون ذلك ونتمنى ذلك.
يعني تعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات ويستمع العراقيون إلى إدانات عن انتهاكات تحدث في العراق ودعوة إلى دعم ومساعدة العراقيين، وهذه المؤتمرات والندوات تخرج بتقارير ومناشدات. يعني هل تعتقد أن عقد مثل هذه المؤتمرات تؤدي فعليا إلى مساعدة العراقيين؟ وهل سيلقي إذن صاغية من قبل جهات رسمية محلية ودولية وأقليمية أم لا؟
أنا أعتقد إذا كانت بمشاركات عراقية وبمشاركات عراقية متنوعة أنا أعتقد بتكون مفيدة. إذا كانت بإحلال محل العراقيين أو بدون مشاركتهم أو بدون وجود التنوع العراقي اللي بيعكس حقيقة العراق عندما تناقش هذه الأمور أنا أعتقد ما بيكون لها قيمة، لأنه بالآخر يعني لنقل لا يداوي الجرح المحلي إلا أصحابه، يعني اللي برا بيساعد بأخر شوي بيساعد شوي، لكن بصراحة الشيء الرئيسي والعلاج الرئيسي والتطوير الرئيسي والتحديث والتحسين هو شأن محلي.
نعم. يعني في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق، ما هو المطلوب لدعم عملية الحريات الأكاديمية في العراق
من جهة الحكومة؟ مفترض ترصد الأموال التي تحتاجها هذه العملية التي تشعر الأستاذ بطمأنينة وحياة اقتصادية تليق به. اثنين، توفر القاعدة التقنية العلمية المرجعية المكتبية إلى آخره المختبرية إلى آخره بالطريقة التي تليق مع تطور علوم العصر، يعني أيضا يكون هناك في إجراءات لها طابع بالحماية والأمان والأمن للإداريين وللأساتذة وللطلبة. أنا أعتقد يمكن يكون مبادرات محلية من نفس الجامعات لإشراك أصحاب الرأي من خلينا نقول الأساتذة وحتى من الطلبة وحتى من الإداريين في تسيير شؤونهم، يعني مزيد من الديمقراطة والتسيير الذاتي إذا نشأت يعني داخل مجتمعات الجامعات. كل ما كان هناك في انفتاح وتنوع في الإراء وفي الآراء وفي التشخيصات وفي الأبحاث ويجري الحوار علمي مش على أساس على أي أسس أخرى مذهبية أو سياسية أو كذا، أعتقد بيكون في أفق لتطوير الحريات الأكاديمية في الجامعات.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
شكرا لك وشكرا للإذاعة ولكل الأعزاء المستمعين.
أعزائي المستمعين، يأتي تقرير مركز عمان لحقوق الإنسان استكمالا لبرنامج المركز بمتابعة قضايا الحريات الأكاديمية في العالم العربي، والذي بدأه في مطلع عام 2004 وإصداره لاحقا إعلان عمان للحريات الأكاديمية في العالم العربي، وقيام المركز بالتعاون مع رابطة التدريسيين الجامعيين في العراق بعقد المؤتمر الخاص بالحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية. مركز عمان أشار إلى أن هذا التقرير يأتي كمساهمة في متابعة قضايا الحريات الأكاديمية في العالم العربي، انطلاقا من قناعته بأهمية موضوع الحريات الأكاديمية باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لسير المجتمعات نحو مدارج الرقي والتقدم. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.ir.org.
IQHURR.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.IRAQHURR.org. هذه إذاعة العراق الحر.